أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الكلام يقع في بيان الوجه الذي أفاده صدر المتألهين الشيرازي في حكمته المتعالية لإثبات جسمانية المعاد وروحانيته معا. والكلام في هذا الوجه الذي أفاده يقع تارة في بيان المعنى الإجمالي له، وتارة أخرى في التفصيل في ما أفاد. وأما بالنسبة إلى تعريف المعنى الجسم، معنى المعاد الجسماني على وجه إجمالي، فإننا نقول أن المقصود من المعاد الجسماني أن الشخص الإنساني كزيد مثلا، المركب من نفس وجسد، كما يكون في النشأة الدنيا جسما وروحا، كذلك في البرزخ والآخرة يكون جسما ونفسا معا، بحيث لو رآه أحد في النشأة، في نشأة البرزخ أو الآخرة، عرفه بما كان يعرفه في النشأة الدنيا. وجاء في الرواية ما معناه أن الشخص لو رأى فلانا في الآخرة فإنه يعرف أنه فلان، إنك لو رأيته لقلت هذا فلان، زيد الذي كنت تعرفه في هذه الدنيا بجسده وبهيئته وبنفسه، فإنك في الآخرة نفس الشيء. والكلام كل الكلام يقع في كيفية حفاظ الشخصية الإنسانية في النشآت التالية لنشأة المادة والطبيعة بجسمها ونفسها. فهل الجسم هناك هو عين الجسم المادي هنا، أم أن الجسم أعم من كونه ماديا أم برزخيا أم أخرويا؟ وهذا ما سنفصله الآن. هذا بالنسبة إلى البيان الإجمالي. أما بالنسبة إلى البيان التفصيلي، فإنه يقال أن الحق هو أن المعاد جسماني روحاني، والذي يعود في النشآت الأخرى غير النشأة الدنيا، أي نشأة البرزخ ونشأة الآخرة، هو الشخص الإنساني بعينه نفسا وبدنا. وتبدل خصوصيات البدن في النشآت الأخرى لا يضر ببقاء شخصية البدن وشخصية الإنسان. بيان ذلك وفق ما أسسه صدر المتألهين في فلسفته أن هذا البدن الموجود في الدنيا هو سيال وتدرجي الوجود. وهنا نلفت النظر إلى أن المقصود بالبدن هنا البدن بمعناه الفلسفي، لا بمعناه العرفي وكما يطلق الناس عليه اسم البدن، بل البدن الفلسفي معناه الوجود السيال الذي لا ثبات فيه بناء على ما قدمنا من الحركة الجوهرية، بل عدم الثبات ثابت له كما يقال. فبدن زيد في الطفولة ليس عين بدنه في سن شبابه، بل هو في حركة سيالة جوهرية. والبدن الذي تستخدمه النفس في الدنيا ليس شيئا ثابتا، بل هو على نحو الوجود التدريجي السيال. ومن هنا يمكن أن يقال إن الجسم عند صدر المتألهين هو وجود بيد النفس غير ثابت بأي نحو من أنحاء الثبات. وهذا التبدل الجوهري للبدن لا يضر بوحدة الشخصية الإنسانية، فالإنسان كان في كل فترات عمره شخصا واحدا ببدن ما سيال متغير غير معين. فبدنه في عمر الطفولة غيره في عمر الشباب، إلا أن زيدا هو هو. وإذا أشار إلى نفسه يقول أنا في الشباب والطفولة بنفس المعنى للدلالة على شخصيته. هذا كله مع تبدل البدن وعدم وحدته. ومن هنا نخلص إلى أن النفس هي المتبوع وهي الأصل، والبدن تابع للنفس. وبعبارة أخرى، النية النفس وهوية الشخص الإنساني تابعة لنفسه ولا تتبدل بتبدل البدن، فإن هذا البدن الذي نراه لنا ولغيرنا في الدنيا في تبدل مستمر وفي حركة جوهرية مستمرة، ولكن هذا البدن في عين كونه متبدلا ومتغيرا نشير إليه ونقول هذا بدن زيد، هذا زيد صاحب هذا البدن. فكيف انحفظت شخصية زيد مع تبدل البدن بشكل جوهري؟ إنها النفس، لأن نفس زيد لم تتبدل، بل هي أمر واحد حافظ لهذا البدن المتبدل في جوهره. وبمزيد من التفصيل، فإن معرفة حقيقة البدن هي مسألة أساسية لمعرفة كيفية حشر الأبدان وكيفية المعاد الجسماني. ولذا ينبغي التفصيل في معنى الجسم عند صدر المتألهين وعند الحكيم الإلهي حتى نفهم معنى كون المعاد جسماني. والبدن الدنيوي يختلف حسب فلسفة ملا صدرة عن البدن البرزخي والأخروي. فإننا عندما نقول هناك معاد جسماني، أو إن النفس عندما يموت زيد مثلا، هذه النفس ترد البرزخ ببدن وترد الآخرة ببدن، فهناك بدن دنيوي وبدن برزخي وبدن أخروي لهذه النفس. ولكن البدن البرزخي هو غير البدن الدنيوي وغير البدن الأخروي، إلا أن هذا البدن الدنيوي كما نبهنا عليه لا يقصد به البدن عند العرف أو عند علماء الطب، بل المقصود به البدن عند الفيلسوف، وبالأخص فيلسوف الحكمة المتعالية. وفهم هذا البدن يتوقف على فهم الحركة الجوهرية التي تعني أن المادي في حد ذاته سيال ومتدرج الوجود والحصول، والسيلان كما نبهنا غير مرة ليس صفة زائدة على الشيء المادي، بل إن السيلان والحركة الجوهرية هي تمام هوية الشيء المادي وذاته. وبعبارة أخرى، الصفات التي تعرض الشيء قد تكون صفات غير داخلة في ذاته، فقولنا هذا الجدار أبيض لا نعني به أن البياض هو من ذاتيات الجدار، بل إن هذا الجدار كما يعرض له البياض يعرض له لون آخر كالسواد مثلا. فعندما نقول هذا البدن متحرك لا نقصد بالحركة أنها كالبياض للجسم تكون الحركة للجسم، لا، بل إن الحركة هي ذات الجسم، ذاته حركة. فجسم الإنسان لا يكون عينه في آنين، بل في كل آن بدن، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لم نكن قد فهمنا حقيقة الحركة الجوهرية. بدن الإنسان كالموج لا يستقر في آن، هو في حد ذاته حركة. وهذا هو مقصودهم من أن هوية البدن هي الحركة والجريان. وإذا عرفنا حال البدن الدنيوي عند صدر المتألهين، فإن أصل الشبهات التي يطرحها بعض المتكلمين حول عود عين البدن في الآخرة لا يسمع له، ولا يسمع لهذه الشبهات، لأن هذا البدن لا ثبات له ليفسر عوده بأنه عين ما كان، لأنه قد اتضح أنه بناء على فلسفة الحكمة المتعالية لا يستقر البدن في الدنيا في آنين، فلا عينية لبدن زيد حتى يشار إليه ويقال هذا هو ذاك في الآخرة، حتى يقال هذا البدن هو الذي يكون في الآخرة، فإنه هذا البدن حقيقته التغير. لا يستقر البدن في حال حتى يشار إليه ويقال هذا، فإذا أشرت إليه وقلت هذا صار غير هذا. وستأتي معالجة بعض الشبهات التي طرحها المتكلمون، إذ أننا سنجد أنهم قد احتاروا في علاج بعض الشبهات كشبهة الآكل والمأكول الآتية، وأن هذه الشبهات أصلا لا ترد ولا يعني يمكن أن تتصور بناء على فلسفة الحكمة المتعالية. من هنا فإن نفسية البدن وحقيقة البدن في نشأة الدنيا والمادة عين الحركة كما تقدم، وهو تابع للنفس، لا أن النفس تابعة له كما قلنا سابقا. وعندئذ يتضح معنى أن تشخص أي إنسان إنما يكون بنفسه ببدن ما، يعني نفسه هي التي تشخص حقيقة هذا الإنسان، وإن اقترنت هذه النفس ببدن ما، لا أن تشخصه ببدنه هذا، بل إن التشخص حاصل من النفس، وإن حقيقة الشخصية هي من النفس، والبدن متبدل وتبدله لا يقدح بوحدة شخصيته، بحيث إن مع تبدله تبقى الشخصية هي عين الشخصية التي كانت قبل تبدل البدن. إذا اتضح حال البدن الدنيوي وحال المادة والجسم المادي للإنسان، فإننا نزيد الأمر توضيحا فنقول إن للبدن البرزخي والأخروي، وهو محل كلامنا ومعنى مقصودنا من المعاد الجسماني لهذا البدن البرزخي والأخروي، أحكاما مغايرة للبدن الدنيوي. فهذا البدن الدنيوي أحكامه مثلا أن له وزنا ما، إلا أن البدن الأخروي ليس كذلك، مع كونه بدنا ولكنه لا وزن له، لا تجري عليه أحكام المادة. وما يهمنا في هذا المقام القول إن النفس في أي نشأة من نشآتها لا تنفك عن بدن ما، هذا البدن يكون مناسبا للنشأة التي تكون فيها. وإذا أردنا أن نمثل لهذا الأمر بتمثيل جيد فإننا نعطي مثال الماء مثلا، فالماء الذي له شخصية معينة وله أحكام معينة تتعدد أجساده التي يلبسها بتعدد النشآت التي يكون فيها. فالبدن في نشأة تحت الصفر، إذا كانت درجة الحرارة تحت الصفر، فإن هذا الماء يتخذ لبوس وشكل وبدن الجليد والجسم والتجمد. فإذا وصل إلى مرحلة فوق الصفر ودون المئة فإن هذا البدن يكون ماء، فإن هذا الماء يكون سائلا. فإذا ترقى هذا السائل المائي إلى درجة فوق المئة فإنه يصبح بخارا. فإذا مع تعدد نشآت هذا الماء تعددت أجسامه، فتارة أخذ جسم الثلج والتجمد، وتارة أخرى أخذ جسم السائل، وتارة ثالثة أخذ جسم البخار. ولكنك إذا أشرت إلى الجسم البخاري للماء عندما بلغ درجة 200 مثلا أو 120 أو ما فوق 100، إذا أشرت إلى هذا الماء المتبخر قلت إن هذا الماء هو عين الماء الذي كان متجمدا عندما كانت حرارته دون الصفر، وتقول هو عين الماء الذي كان سائلا عندما كانت درجة الحرارة بين الصفر أو فوق الصفر ودون المئة. فالماء هو هو، ولكن بأبدان متعددة، كل بدن مناسب، وكل بدن مناسب للنشأة التي كان عليها. فإذا أردنا أن نشبه هذا الأمر بمحل كلامنا فإننا نقول زيد ذو النفس الواحدة وذو الشخصية الواحدة، في الدنيا له بدن مناسب لحال الدنيا، وفي البرزخ له بدن مناسب لحال البرزخ، وفي الآخرة له بدن مناسب لحال الآخرة. ولا يكون زيد من دون بدن، لأنه في كل نشأة يحتاج إلى من يشخصه ومن يعينه وهو بدنه، ولكن هذا البدن يتبدل بحسب النشآت. ولا يمكنك أن تقول إن زيدا في البرزخ غير زيد في الدنيا لأن بدنه مختلف، لأننا نقول لك قد عرفت فيما سبق وفيما تلون عليك من أن وحدة الشخصية وكون الشخصية واحدة تابع للنفس لا للبدن. فإن البدن وإن تغير، وهو متغير في الدنيا قبل أن يتغير في البرزخ، ولكن مع عين تغيره وتبدله تقول هذا بدن زيد، هذا زيد الذي ذهب إلى السوق، هذا زيد الذي انتقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية. هذية زيد واحدة مع أن بدن زيد غير واحد، لأن هذية زيد هي بيد النفس والنفس واحدة. إذا أخذنا مثال الماء الذي طرحته والذي ذكرته فإن الأمر سيتضح من حيث التصور. وبناء عليه فإن تبدل البدن كما تمت الإشارة إليه لا يقدح بأن الذي كان في النشأة الدنيا هو عينه الذي يعود في النشأة الأخرى، لأن هوية المعادي إنما هي بنفسه المنحفظة في الأبدان المتعددة. وإذا أردنا التمثيل مرة أخرى لبيان الفرق بين البدن الدنيوي والبدن الأخروي، فإنه يقال إن البدن الأخروي كالظل اللازم للنفس أو كصورة مرآتية للشخص. إذا نظرت إلى المرآة انطبعت صورتك في المرآة، ولكن هذه الصورة التي في المرآة هي صورتك وظهورك، ولكن أنت أصل هذه الصورة. فإن كل الصفات الموجودة في النفس تظهر في البدن كما تظهر صفات الواقف أمام المرآة في المرآة. ثم إن البدن والنفس متكافئان قوة وفعلا، فهذه النفس تتولد من هذا الجسد الدنيوي كما مرت الإشارة إليه في قولنا إن النفس جسمانية الحدوث بناء على الحركة الجوهرية. فالبدن كالأم للنفس، تتولد في حجر البدن هذه النفس حتى تتكامل، فتتدرج في سيرها التكاملي حتى تتجرد. لأن الحركة الجوهرية، وكما قلنا مرارا إن معنى الحركة هو الانتقال من القوة إلى الفعل، فإذا كان الجوهر في نفسه ينتقل من القوة إلى الفعل، فإنه في نفسه ينتقل من المادية إلى التجرد، لأن التجرد لازم الفعلية، والفعلية التامة ملازمة للتجرد. وإذا أردنا أن نفرد الأصول ونذكر الأصول التي تعيننا إذا جمعناها على فهم معنى المعاد الجسماني، فإننا نقول أولاً إن النفس للشخصية الإنسانية كزيد مثلا هي جهة فعليتها وصورتها. فزيد له جهتان، جهة ما بالفعل وجهة ما بالقوة، والنفس هي جهة الفعلية لهذه الشخصية لزيدية زيد، والبدن والمادة هي جهة القوة فيه. وقد حققنا سابقا أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، فالسرير مثلا ليست سريريته متوقفة على مادته الخشبية بل على صورته، ولذا لو زالت المادة الخشبية مع بقاء الصورة فإن السرير ما يزال سريرا دون شك. وكذلك إذا ثبت أن إنية وهوية زيد إنما هي بنفسه لا ببدنه، لأن النفس هي جهة الفعلية وشيئية الشيء بصورته وفعليته، عندئذ نقول لو تبدل بدن زيد من حال إلى حال مع بقاء نفسه لما أمكن القول إن شخص زيد قد تبدل، بل إن نفسه ما دامت هي نفسه، فإن زيدا هو عين من كان ببدن آخر. وبعبارة أخرى كما يقول الإمام الخميني قدس سره، البدن هو المادة والنفس صورتها، والصورة والمادة متحدان في الوجود، وليسا وجودين بينهما معية اتفاقية، وليسا أمرين يضاف أحدهما للآخر كإضافة الحجر إلى الحجر، بل إنهما وجود واحد. وهنا النقطة المركزية، البدن هو النفس والنفس هو البدن، ولكن من جهتين، وإطلاق لفظ البدن تارة والنفس أخرى على هذه الشخصية الإنسانية يكون بملاحظة جهتي القوة والفعلية اللذين يمثلان في الحقيقة صورته المادة ومادته، إذ الصورة ليست إلا فعلية المادة. فإذا هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يكون أصلا لفهم المعاد الجسماني عند صدر المتألهين هو أن النفس هي صورة البدن، والبدن هو القوة بالنسبة إلى النفس والشخصية الإنسانية، وأن شيئية الشيء بصورته، وأن زيدية زيد بنفسه لا ببدنه. فإذا قلنا أن في الآخرة سيعود زيد بجسد آخر، لا نكون قد أخلينا بالمعاد الجسماني، لأن بدن زيد ليس زيدا، طالما أن نفس زيد هي التي عادت ورجعت يوم القيامة، فنقول زيد عينه قد عاد وإن عاد ببدن آخر. فليس المقصود من المعاد الجسماني العود بهذا البدن الذي هو معنا الآن، بل إن المعاد الجسماني يعني عود عين النفس ببدن ما مناسب للنشأة البرزخية أو الآخرة. هذا هو الأصل الأول. ثانيا والأصل الثاني، إن حقيقة البدن الفلسفي بناء على الحركة الجوهرية هو الوجود السيال المتدرج، لا بحيث يكون السيلان صفة له مع انحفاظ ذاته، بل إن السيلان ذاته وحقيقته، وعدم الثبات ثابت له. وعندئذ فإن البدن لا يستقر في آنين على حال، وبعبارة أخرى ليست النفس قادمة من مكان آخر كانت منتسبة إليه، بل إن النفس هي عين الأجسام والعناصر الطبيعية بناء على الجسمانية الحدوث والحركة الجوهرية، وهذه الأجسام قد تكاملت بالحركة الجوهرية حتى وصلت تدريجيا إلى أفق جديد. وباختصار، النفس محصول الطبيعة وناجمة عنها. هذا الأصل الثاني، وهو حقيقة البدن وأنه هو الوجود المتدرج. الأصل الثالث هو أن العلاقة بين النفس والبدن علاقة من نوع تلازم المادة والصورة. وبعبارة سهلة، فإن النفس والبدن هما جهتان وبعدان لأمر واحد، ليست إضافة النفس إلى البدن إضافة كإضافة الحجر إلى الحجر، أو كضم البياض إلى الجدار، بل إن النفس هي والبدن تشكلان موجودا واحدا. إن الصورة والمادة، إن النفس والبدن هما جهتان لموجود واحد، وعليه للنفس في جميع نشآتها بدن ما، لأنه لا يمكن تعقل النفس من دون بدن، كما لا يمكن تعقل الصورة من دون مادة. يعني هل يمكن أن تتعقل أن مثلا أن الماء في وقت من الأوقات لا شكل له؟ هل يمكن أن تتعقل أن قطعة الخشب في يوم من الأيام لا شكل لها؟ إن قطعة الخشب إذا وجدت فلها شكل، وإن تبدل شكلها مثلا، ولكن لا يمكن وجود مادة من دون صورة، ولا يمكن وجود صورة من دون مادة. وعليه فإذا كانت العلاقة بين النفس والبدن علاقة الصورة والمادة، فللنفس في جميع نشآتها بدن ما. وهذا عمق معنى المعاد الجسماني، إن للنفس في جميع نشآتها بدن ما، ويكون هذا البدن تابعا لها، لأنها صورته، والمادة لا تحصل لها ولا وجود لها إلا بالصورة. هذا المبدأ الثالث. المبدأ الرابع هو أن نشآت النفس المتعددة، نشأة الدنيا، نشأة البرزخ، ونشأة الآخرة، هذه النشآت المتعددة التي تبدأ بالنشأة المادية وتمر بالتجرد البرزخي ووصولا للنشأة الآخرة، في كل نشأة من نشآتها بدن ما، ولكن كل بدن مناسب للنشأة التي تقع فيها النفس، فلها بدن برزخي وبدن أخروي مضافا لبدنها الدنيوي، ولكل بدن أحكامه كما قلنا تابعة هذه الأحكام للنشأة التي يكون فيها. وعليه فإن هذا البدن البرزخي حاضر مع النفس إذا وصلت النفس إلى مرحلة من مراحل تجردها. يعني النفس وإن كانت في الدنيا ووصلت وهي في الدنيا إلى التجرد الناقص وإلى البرزخ، صار معها بدن برزخي. وهنا نأتي إلى الأمر الخامس والأخير، فنقول إن العلاقة بين نشآت النفس المتعددة وبتبعه العلاقة بين الأبدان المتعددة للنفس علاقة إحاطة. فليس معنى أن للنفس بدن برزخي أن هذا البدن بانتظارها بعد أن تخلع بدن المادة، بل إن الإنسان، وهذا التعبير يعبر به الإمام الخميني حيث يقول حقيقة، إن الإنسان حقيقة ذات مراتب ثلاث، وله أيضا ثلاث نشآت، ولكنه يتمتع في الحال وفي هذه اللحظة بشخصية واحدة تنطوي على تلك المراتب والنشآت الثلاث، أي نشأة الطبيعة ونشأة البرزخ ونشأة الآخرة. ولا شك في هذا الأمر بناء على ما حققنا. والمتحصل من كل ما سبق إن البدن يتحرك بحركة جوهرية يتبدل فيها إلى جهة التجرد، بحيث تنشأ النفس مع بدن ما ملائم لمرتبتها المجردة، والشخصية الإنسانية منحفظة بانحفاظ النفس التي هي صورته. وعندئذ يكون المعاد الجسماني ليس معادا بهذا البدن، لأنه لا استقرار له ولا هذية له مستقرة، بل إن النفس تحشر ببدن ما مناسب لها. وهذا ما أشارت إليه بعض الآيات، كبعض الآيات في سورة ياسين. ويعلق العلامة الطبطبائي على هذا الأمر تعليقا مهما، حيث يقول أن هذه الآية تشير إلى أن الإنسان مركب من نفس وبدن، والبدن في هذه النشأة في معرض التبدل دائما، فهو لا يزال يتغير أجزاؤه المركب، ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فهو في كل آن غيره في الآن السابق. هذا كلام العلامة الطبطبائي في الميزان، هذه إشارة إلى الحركة الجوهرية وإلى حقيقة البدن التي أشرنا إليها. فهو في كل آن غيره في الآن السابق بشخصه، وشخصية الإنسان محفوظة بنفسه المجردة المنزهة عن المادة. والمتحصل، يقول العلامة الطبطبائي، والمتحصل من كلامه تعالى أن النفس لا تموت بموت البدن، وإنها محفوظة حتى ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن يقول العلامة وننهي الكلام: فالبدن اللاحق من الإنسان إذا اعتبر وقيس إلى البدن السابق منه كان مثله لا عينه، أي إن بدن الإنسان في الدنيا هو مثل بدنه في البرزخ، لا عين بدنه في البرزخ. ولكن هذا لا يضر بأن نفس زيد هو الذي في البرزخ، ونفس زيد هو الذي في المعاد وفي الآخرة، فإن نفس زيد هي، ولكن بدنه في البرزخ مثله لا عينه. لكن الإنسان ذا البدن اللاحق إذا قيس إلى الإنسان ذي البدن السابق ك كان عينه لا مثله، لأن الشخصية بالنفس وهي واحدة بعينها. هذا الكلام أفاده العلامة في المجلد 17 في تفسير سورة ياسين. أما تفصيل الشبهات التي وردت فتأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.